بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، نأخذ ما يتعلق بالحج، وقد وقفنا على طرف من محظورات الإحرام، حيث أخذنا ما يحرم على المحرم بحج أو عمرة، وأشرنا إلى تغطية الرأس وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولبس المخيط والطيب، ووقفنا على قول المؤلف سابعا من محظورات الإحرام. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة سابعا من محظورات الإحرام: قتل الصيد، وهو كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالضباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك. وأما الأكل منه فهو أقسام: الأول ما قتله المحرم أو شارك في قتله فأكله حرام على المحرم وغيره. الثاني ما صاده حلال، أي غير حاج بإعانة المحرم، مثل أن يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد، فهو حرام على المحرم دون غيره. الثالث ما صاده الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الرابع ما صاده الحلال لنفسه دون غيره، ولم يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد ونحو ذلك، فيجوز للمحرم الأكل منه. وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل حمامة مثلا فمثلها الشاة، فيخير بين أن يذبح الشاة ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة، وبين أن يقومها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
حسبك. قال المؤلف سابعا من محظورات الإحرام: قتل الصيد. وقتل الصيد يحرم على المحرم بحج وعمرة، والمقصود بالصيد هنا هو البري، يعني الذي يعيش في البر ويكون حلالا، يعني أنه يجوز صيده وأكله. وأما إذا كان محرما فلا يجوز، فإن كان محرم الأكل فهنا ليس صيدا، لا يعتبر صيد، ولكن هنا يجوز قتله مثل السباع، الذئب، النمر، الفهد، الأسد وغيرها، ولا بد أن يكون متوحشا. ومعنى متوحش يعني ليس مستأنس، متوحش ينفر، وهذا مثل الأرانب والضباء وغيرها. وأيضا الحمام البري، والله جل وعلا يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهنا إن تسبب المحرم، إن قتل مباشرة أو تسبب، بمعنى دل من يصيد أو ناوله السلاح أو أشار إلى الصيد أو غير ذلك، فكل هذا لا يجوز. ولهذا اشترطوا في الصيد شرطين، اشترطوا في الصيد الذي يمنع منه المحرم، اشترطوا فيه شرطين: الأول أن يكون بريا أصلا، أي باعتبار أصله، والثاني أن يكون مأكولا كما أشار المؤلف. فإن كان فيه يعني تغليب، بمعنى كان جزء منه بري وجزء منه مأكول وغير مأكول، فهنا نغلب جانب الحظر. ويمثل بعض الفقهاء بما إذا نزع ذئب على ضبع، لو أن ذئبا نزع على ضبع فولدت الضبع، فهنا نحرم المتولد منهما تغليبا للحاضر الممنوع، لأن الضبع صيد، وجعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كبشا، وأما الذئب فهو محرم الأكل، وبالتالي اختل شرط من شروط الصيد، فنقول هنا لا يجوز أكل ولا صيد ما تولد من الذئب والضبع. ثم قال: فلا يجوز اصطياد المذكورات، فلا يجوز اصطياد المذكورات أو المذكور، صيد المذكور، ولا قتله اللي هو البري المتوحش الحلال، لا بمباشرة ولا تسبب ولا إعانة ولا دلالة، كل هذا لا يجوز. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد وهو حلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه، يعني على الصيد، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمه. لما جاء وأعطاهم من اللحم، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: هل أحد منكم أمره أن يصيد؟ هل أحد منكم دله على الصيد؟ قالوا: لا. قال: إذن كلوا. وهنا يسأل بعض الناس، يقول: لماذا حرم الصيد حال الإحرام؟ نقول: لعل الحكمة، والله أعلم، أن المحرم مطالب أن ينشغل بالذكر والتلبية إنما جعل الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج الثج. العج يعني اللهج بالتلبية، والثج ذبح الهدايا والقرابين. فالمحرم مطالب بأن ينشغل بالذكر، فإذا أبيح له الصيد ها انشغل به وأصبح يتبعه. ولهذا جاء أن من تبع الصيد ها فقد غفل، من بدا جفا ومن تبع الصيد فقد غفل فعلا. والآن مشاهد الواقع، الآن واقع الذين الآن يتبعون الصيد ويحبونه مشاهد أنهم يغفلون عن أنفسهم، يغفلون عن أكلهم عن شربهم، بل حتى عن عبادتهم. كثيرا ما يؤخرون الصلاة عن وقتها لأن خلاص يتبع الصيد، ذهنه منشغل بالصيد، لا سيما إذا كان الصيد كثيرا فإنه ينشغل به. فلعل الحكمة والله أعلم أن المحرم ينبغي أن ينشغل بالذكر، فإذا سمح له بالصيد انشغل عنه، شغل به عن الذكر والله أعلم. طيب، ما حكم الأكل من الصيد؟ ما حكم الأكل من الصيد؟ نقول هذا على أقسام. الأول ما قتله المحرم أو شارك في قتله، إذا كان المحرم هو الذي قتل والذي صاد أو شارك في الصيد، فهنا نقول الصيد محرم على المحرم وغيره. لماذا؟ قالوا لأنه ميتة، هنا في حكم الميتة فلا يجوز أكله، لا يأكله المحرم ولا يأكله غير المحرم، حتى الحلال لا يأكله. الثاني ما صاده الحلال، يعني إنسان مو محرم، مو بحاج ولا معتمر، لكن المحرم أعانه عليه، أعطاه سلاح، دل عليه، أشار إليه، وهنا هو حرام على المحرم دون غيره من الحلال. الحلال يجوز يأكله، لكن المحرم ما دام شارك دل أعان وجه فهنا نقول لا يحل له. الثالث ما صاده الحلال للمحرم، يعني صاده من أجل المحرم، فهذا حرام على المحرم أيضا دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذا كان الحلال صاده من أجل المحرم فنقول لا يحل للمحرم وإن كان يحل للحلال. الرابع ما صاده الحلال لنفسه ولا علاقة له بالمحرم، فهنا هل يحل للمحرم أن يأكل منه؟ يقول نعم، لأن ما له علاقة فيه أبدا. فإذا صاده الحلال لنفسه ولا علاقة للمحرم به فهنا يعني ما دله، ما ناوله، ما أعانه، ما أعطاه سلاح، ما أشار إليه إلى الصيد، فهنا نقول للمحرم كل منه ولا حرج، ولا حرج عليك في هذه الحالة. طيب، لو ذبح الإنسان أو صاد في الحرم، الآن مو محرم لكن صاد في الحرم، فما الحكم؟ نقول هذا محرم وهو حرام عليه، حتى ولو سمى ولو أنهر الدم، وهذا محرم لحق من؟ لحق الله. الصيد في الحرم محرم لحق الله جل وعلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة رضي الله عنه: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لما جاء الصعب وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلا لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتول. طيب، إذن عرفنا أقسام الصيد الأربعة من حيث الأكل، عرفنا الأقسام الأربعة من حيث الأكل. ثم قال المؤلف: وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاء. لو أن المحرم تعمد وخالف وعصى الله جل وعلا ثم صعد، فنقول عليك جزاؤه، عليك جزاء. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا قتل حمامة فهنا عليه مثلها وهي الشاة، فنقول أنت بالخيار بين أن تذبح شاة وتفرق لحمها على الفقراء ولا تأكل منها فدية لهذه الحمامة، وبين أن تقوم هذه الحمامة وتخرج ما يقابل قيمتها طعاما للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن تصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وبين أن تصوم عن كل إطعام مسكين يوما، وما حكم به الصحابة رضي الله عنهم مما له مثل فهنا يجب المصير إليه، لأنهم عدول ثقات، فوجب الرجوع لحكمهم رضوان الله عليهم، فهم أدرى بالتشريع وعايشوا التنزيل وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم. أما قاتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أمور كما قلنا: بين المثل أو الإطعام أو الصيام. فإذا كان له مثل فهنا نقول اذبح المثل. وش معنى المثل؟ ما معنى ما كان له مثل من بهيمة الأنعام؟ نقول المشابهة في الصورة والخلقة، المشابهة في الصورة والخلقة، يعني يكون في شبه بين الصيد وبين مثله من النعم. فإذا اختار الذي صاد الصيد المثل نقول اذبحه في الحرم ووزع لحمه على فقراء الحرم، لأن الله جل وعلا يقول: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. أما الإطعام طعام المساكين والصيام فهذا لا يشترط أن يكون بالحرام، لأن الآية لم تنص على ذلك، وإنما نصت على فقط المثل. أيضا من الذي يقوم؟ الذي يقوم هو العدول الثقات، فإن كان الصحابة ليس لهم رأي في ذلك نقول يؤتى بأهل الخبرة من العدول الثقات ونقول قوموا الصيد. طيب ما الذي يقوم؟ هل هو الصيد ولا المثل؟ الراجح أن الذي يقوم هو المثل، وقال بعض أهل العلم بل الذي يقوم هو الصيد، الراجح أنه المثل، لكن من أهل العلم من قال إن الذي يقوم هو الصيد. طيب إذا أراد الصيام نقول تصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لأن الله جل وعلا يقول أو عدل ذلك صياما. إذا قتل حمامة مثلا فمثلها هي الشاة، فجزاء الحمامة شاة، وهذا داخل تحت قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وش وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ قالوا في شرب الماء، لأن الشاة تعب الماء وهكذا الحمامة تعبه، يعني عبا يعني مثل ما يمص الرضيع الثدي كذلك الحمامة، فإذا وضعت منقارها في الماء لا ترفعه حتى تروى، بعكس الدجاجة التي يعني ترفع منقارها تأخذ ثم ترفع منقارها. فإذا قتل حمامة نقول أنت بالخيار، إما أن تذبح شاة أو تطعم عن كل مسكين المد تقوم الحمامة تقوم الشاة، وقيمتها تقسمه على الطعام وشوف كم قيمته، وبالتالي تصوم عن كل يعني تطعم مسكين، فإن رغبت الصيام تصوم عن كل مسكين عن كل مسكين. فمثلا لو قدرنا الشاة بمئتي ريال وقدرنا الطعام كل صاع بريال فتكون هنا مئتي صاع، يكون الإطعام سيطعم مئتي صاع. كم مد المئتي صاع؟ كم مد الصاع؟ كم مد؟ أربعة. إذن أربعة في مئتين كم؟ 800. إذن سيطعم 800 مسكين، وبالتالي إذا أراد يتحول الصيام يصوم كم يوم؟ 800 يوم. هذا صعب وشاق، ولهذا المثل أيسر له وأهون. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وقطع الشجر ليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء كان محرما أم غير محرم. وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمحرم وغير المحرم، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم ومزدلفة ومنى داخل حدود الحرم، فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء.
نعم. قال وقطع الشجر ليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، يعني ما هو محرم لأنه محرم، لأنه لا يجوز للمحرم ولا للحلال كلهم. شجر الحرام الذي يعني أنبته الله جل وعلا وليس للآدم دخل فيه، هذا ما يجوز للمحرم ولا للحلال أن يتعرض له. لماذا؟ لأنه لا تأثير للإحرام، لا تأثير للإحرام فيه. فهو محرم على المحرم وغير المحرم ما دام في حدود الحرم. فلا يعضد شجره ولا يختل خلاه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار، والراجح أنه لا كفارة فيه. الراجح من كلام أهل العلم أنه لا شيء على من حصل منه ذلك، لكنه يأثم، لكن لا كفارة فيه إذا كان متعمدا. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كان الشجر في المشاعر خارج الحرم مثل عرفات فهذا ليس محرما لا على المحرم ولا على الحلال، ولا شيء فيه في قطع الشجر بالنسبة للمشعر الحلال. إذن الممنوع هو منى ومزدلفة ومكة، يعني الممنوع هو منى ومزدلفة ومكة، فلا يقطع شجرها ولا يقتل حشيشها الأخضر ولا ينفر صيدها ولا يقتل، كل هذا لا يجوز، لكن لا كفرت به. ثم قال القسم الثاني ما كان محرما على الذكور فقط دون النساء وهما شيئا، تغطية الرأس، الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بأي حال من الأحوال ما دام محرما. قال فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء اللي مرت سابقة، هذه حرام اللي قص الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، ويدخل فيها أيضا الجماع والمباشرة وقتل الصيد، كل هذه محرمة على الرجال والنساء. هذه محظورات سبعة محرمة على الرجال والنساء، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني المحرم على الذكور فقط، المحرم على الذكور فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى القسم الثاني ما كان محرما على الذكور فقط دون النساء وهما شيئان. أولا تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وستر الرأس أقسام، ممنوع منه بالاتفاق، وهو كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالطاقية والغترة والشماغ والعمامة ونحوها. الثاني جائز بالاتفاق، وهو تغطيته بمنفصل غير تابع كالخيمة وسقف البيت وظل الحائط والشجرة. الثالث مختلف فيه، وهو تغطيته بمنفصل تابع له كالشمسية والمحمل والهودج وسقف السيارة والذي يظهر الجواز. ثانيا لبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ولا بأس للمحرم أن يلف القميص على جسمه بدون لبس، وله أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداء أو إزارا مرقعا، ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطا أو نحوه، وله أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة، مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه. وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بالزينة. القسم الثالث: ما كان محرما على الإناث فقط، وهو لبس القفازين وهما شراب اليدين، وكذا النقاب. فلا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال الأجانب قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال غير المحارم.
قال المؤلف: القسم الثاني ما كان محرما على الذكور فقط دون النساء. هذا القسم من المحظورات محرم على الرجال، وهما شيئان: تغطية الرأس، لا يغطي المحرم بحج أو عمرة رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقة، يعني دهسته الناقة بعرفة، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني أن يبعث على ما مات عليه، نسأل الله الكريم من فضله. وستر الرأس منه شيء متفق عليه، محل اتفاق أنه ممنوع، وهما كان متصل به، مثل الغترة هذه، ومثل الطاقية، ومثل يعني أن يضع الإنسان المشلح على رأسه، ومثل أن يضع العمامة على رأسه، هذا كله لا يجوز. وإذا فعله المحرم بحج أو عمرة لزمته الفدية على التخير بين ثلاثة أمور. وهناك ما يغطى به الرأس وهو جائز بالاتفاق، مثل تغطية السقف، هنا سقف المسجد، سقف البيت، الخيمة، هذا بالاتفاق. يعني يستحيل أن الإنسان يعني ما يدخل تحت هذه، هذا بالاتفاق أنه يجوز. الثالث الوسط الذي ليس سقفا ولا خيمة، ولكنه قريب من الرأس، ويمثلون له بالشمسية اللي تمسك، ويمثلون له بالسيارة أيضا، فهذا محل، يمثلون له بالهودج للمرأة إذا كانت على الدابة، والمحمل، هذا كله محل خلاف، والراجح أنه يجوز. إذن ما هو الممنوع من تغطية الرأس؟ فقط الملاصق. لكن لو حمل الإنسان كرتون، حمل زنبيل، حمل حاجة على رأسه، نقول ما كان قصده يغطي رأسه، هو مضطر لحملها، حمل أكل على رأسه، ما فيه صحن قدر، ما فيه إشكال. فنقول الممنوع هو تغطيته بملاصق معتاد، يعني طاقية، شماغ، غترة، وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. برانس اللي لها راسة معها وهو أقرب شيء إلى اللبس المغربي، لبس المغربي أقرب شيء له. فالممنوع هو العمامة، والممنوع السروال والقميص والثياب التي هذه المفصلة على العضو، الثياب المفصلة على العضو. فهذه هذا ممنوع بالاتفاق وجائز بالاتفاق ومختلف فيه، والراجح كما قلنا أنه جائز اللي هو المحمل الشمسية وغيرها. هذا الأول مما يمنع منه الرجال المحرمون، خاص بالرجال. الثاني لبس المخيط المعتاد، لبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شامل للجسم كالثوب أو المشلح هذا، أو على جزء من البدن مثل الفنيلة أو مثل السروال أو مثل الطاقية أو الغترة أو غيرها، أو الجوارب شراب اليدين أو الرجلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 5 أمور نهى المحرم أن يلبسها. لكن إذا لم يجد، لو أن إنسانا أراد أن يحرم ولا يجد إزار ولا ردة، نقول خليك عريان؟ لا، رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، رخص له الشارع بأن يلبس السراويل، فهنا هو معذور، ارتكب المحظور معذورا، فلا شيء عليه في هذه الحالة. وهكذا من لم يجد النعلين، ما وجد إلا خفاف كنادر، نقول البس الكنادر، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. العلماء رحمهم الله لما الرسول نهى المحرم أن يلبس هذه الأشياء عبروا عنها بلبس المخيط، ففهم العامة عوام الناس أن المحرم ما يلبس شيء في خياطة، هذا مو صحيح، لك أن تلبس شيء في شيء في خياطة، لك أن تلبس الكمر، لك أن تلبس، لك أن تخيط نفس الإزار، تخيطه من تحت من أجل أنه ما يتهدل، فما هو معناه أن فيه خياط. لو لبست أيضا أخذت لك جراب للجوال ولا للنقود وفي خياط، ما في إشكال، ما في إشكال. فما هو معناه ما خيط؟ لا، معناه ما لبس على الهيئة المعتادة. وعادة الذي يلبس على الهيئة المعتادة ها مخيط، الطاقية، الشماغ، الغترة، الثوب، السروال، الفنيلة، كلها مخيطة، هذه كلها، حتى الخفاف مخيط. لكن لو لبست نعال فيها خياطة ما في أشكال، ما في أشكال. إذن ليس الممنوع ما كان فيه خياطة، لا، الممنوع هو ما لبس معتادا. ولهذا قالوا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم، ساعة اليد، ونظارة العين، سماعة الأذن، ولا بأس أن يعقد رداءه نحتاج إليه، إذا خاف أنه يسقط يعقده من هنا، ما في إشكال، يعقده من هنا، لا إشكال في ذلك، هذه كلها ما فيها منع. وهذان المحظوران وهي تغطية الرأس ولبس المخيط على الهيئة المعتادة خاصان بالرجال. أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت ولها أن تغطي رأسها، بل هي مطالبة يجب عليها أن تغطي رأسها، لا سيما إذا كانت عند الرجال لجان. تقول عائشة رضي الله عنها: ها كنا إذا حادان الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعتها وكشفت. لكن المرأة ممنوعة من الزينة، لبس الزينة، ما تلبس شيء في زينة يلفت الانتباه، لأن هذا مقام ذل، مقام خضوع، مقام إظهار التذلل لله جل وعلا. القسم الثالث من محظورات الإحرام ما كان محرما على النساء فقط، محرم على النساء فقط، وهو لبس القفازين اللي شراب اليدين والنقاب الذي تستعمله المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولهذا فهم أيضا بعض الناس أن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها، نقول لا، لا تغطي وجهها إذا ما عندها رجال، إذا كانت في سكنها في خيمتها ما عندها لنساء، لكن في الحرم في المشاعر يجب أن تغطي، يجب أن تغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال. طيب، الرجل ممنوع من لبس شراب اليدين؟ نقول قطعا، لأنها لأنها مخيط، لأنها لبس معتاد، فهو ممنوع منها أصلا كله. طيب، الرجل ممنوع من النقاب؟ نقول نعم. ليش؟ لأن هذا من تشبه الرجال بالنساء وهو محرم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طيب، إذن هل للمرأة أن تلبس شيئا على وجهها؟ بعض الأخوات الآن تلبس شيء وتحط، تضع ما يبعد الخمار عن وجهها، نقول هذا لا، لا أصل له، لا أصل. عائشة تقول: كانت إحدانا تسدل خمارها على وجهها إذا حدانا الرجال، فلا داعي للمرأة أنها تضع شيء يبعد الخمار عن وجهها. طيب، بعض النساء تتحايل ثم تضع لثام، تقول: أنا ما تنقبت، لكن تضع اللثام، يعني تأتي بالكمام ثم تغطي الأسفل وتغطي الأنف والفم بالكمام. نقول: إن كان لبسها للكمام تقصد منه عوضا عن النقاب فهذا لا يجوز، وأما إن كان لبس الكمام للحاجة ولا علاقة له بمسألة الانتقاب فهنا لا بأس به في أصح قولي العلماء. طيب، أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، ومتى زال العذر فعلم الجاهل وذكر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. الثانية أن يفعل المحظور عامدا لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالثة أن يفعل المحظور عامدا بلا عذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم. وتنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ثانيا ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ثالثا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلق الرأس وتقليم الأظفار ومس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وغيرها من المحظورات.
بعد أن ذكر المؤلف ما يتعلق بالمحظورات وعرفنا أنها خاصة بالرجال وهي اثنين، تغطية الرأس ولبس المخيط خاصة بالنساء وهي اثنين، النقاب ولبس القفازين ومشتركة بين الرجال والنساء وهي حلق الشعر، تقليم الأظفار، مس الطيب، وعقد النكاح والمباشرة والجماع وقتل الصيد. قتل الصيد هذه هي محظورات الإحرام. إذا دخل المسلم بنية الحج أو العمرة وقال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا حرمت عليه هذه الأمور، سواء كان رجلا أو كان امرأة. بعد أن ذكر المؤلف هذه المحظورات ذكر حال من ارتكب واحدا من هذه المحظورات، يعني إذا فعل المحرم محظورا من هذه المحظورات السابقة يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وهذا لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا فدية ولا يفسد حجه، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا جل وعلا يقول ومن قتله منكم متعمدا معناه أخرج الناسي وأخرج المكره فجزاء مثل ما قتل منه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا بد أن يكون فاعل المحظور متعمدا. طيب لنفرض أنه معذور لكن زال عذره، ذكر الناس، علم الجاهل، استيقظ النائم، زال الإكراه أبعد، المكره أبعد وزال الإكراه، ثم استمر المحرم بارتكاب المحظور مثل لبس المخيط، أجبر أحد أن يلبس المخيط فاللي أجبره راح لكن استمر، هنا عليه الفدية ولا لا؟ نقول نعم يأثم عليه الفدية، يأثم عليه الفدية. فإذا زال العذر وجب فورا أن يقلع المحرم عن المحظور، أما إذا استمر عليه مع زوال عذره فهنا يأثم وعليه ما يترتب على فعل المحظور، وهو التخير بين ثلاثة أمور، بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة. الحالة الثانية أن يفعل المحظور عامدا لكنه معذور، عنده عذر يبيح له ذلك، فهنا عليه ما يترتب على فعل المحظور لكن الإثم يرتفع عنه. والمستند في ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعله أذاك هو أم رأسك، قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ثلاثة آصع، أطعم ثلاثة آصع. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين هذه الأمور الثلاثة. إذن فاعل المحظور متعمدا لكنه لعذر، نقول الإثم ارتفع عنك ولكن عليك الفدية. ومثل هذا إنسان مضطر يلبس سروال، عنده يعني حاجة معينة تدعوه للبس السروال، ولا تدعوه للبس الفنيلة مثلا، ولا تدعوه للبس الخفاف في رجله عاهة ومضطر يلبس الخفاف، فنقول أنت معذور والبسها وعليك الفدية. القسم الثالث أن يفعل المحظور عامدا وليس معذور، متعمد وما له عذر، فهنا يترتب عليه أمران: الإثم والفدية. الإثم والفدية، والفدية كما قلنا يخير بين ثلاثة أمور. طيب، هل كل المحظورات توجب الفدية؟ هل كل المحظورات توجب الفدية؟ نقول لا. المحظورات على أربعة أقسام: محظور لا فدية فيه نهائيا وهو عقد النكاح، لكن لو عقد فالنكاح فاسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالنهي لذات الشيء، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح بنفسه ولا يعقد لغيره. لكن لو حصل فنقول لا فدية عليه، يأتم والعقد غير صحيح ولكن لا فدية عليه. قسم الثاني: ما فديته البدنة، وقد مر معنا إن عليه خمسة أشياء ليجامع قبل التحلل الأول، عليه خمسة أمور: عليه بدنة ويفسد حجه ويلزمه المضي فيه ويقضيه من قابل ويأثم. خمسة أمور: من جامع امرأته قبل التحلل الأول، يعني قبل يوم العيد، قبل أن يطوف أو يرمي أو يحلق رأسه، فهنا عليه خمسة أمور: يفسد حجه، يلزمه المضي فيه يكمله وهو فاسد، يقضيه من السنة اللي بعده، يأثم، عليه بدنه، يذبح بعيد. الثالث: ما فديته جزاؤه، وهو اللي مر معنا الصيد، يقول عليك الجزاء، عليك مثله من النعم أو إطعام مساكين بقدر قيمة المثل أو صيام أيام بعدد المساكين الذين يطعمون هذا الطعام. الرابع: ما فديته على التخير بين ثلاثة أمور، بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وهذه تسمى فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. وهذه المحظورات حلق الرأس وتقليم الأظفار ومس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط المفصل على العضو على الهيئة المعتادة والمباشرة دون الفرج في أصح قول العلماء، هذه كلها فيها فدية الأذى، يعني على التأخير، على التأخير بين الأمور 3. أما إن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد، يأثم وعليه شات، وقال بعض أهل العلم عليه بدنة بعد التحلل، يعني بعد ما فعل 2 من 3، إذا كان طاف وحلق أو حلق ورمى أو طاف ورمى فهنا وجمع امرأته قبل أن يكمل 3، هنا عليه الإثم وعليه شات. ومن أهل العلم وهو رأي الحنابل يقول عليه بدنة. طيب، إذن عندنا المحظورات أغلظها الجماع، ثم الصيد، ثم بعد ذلك سائر المحظورات، والله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، لو أن المسلم المحرم كرر فعل المحظور، يعني غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، هل عليه 3 أنواع من الفدية 3 مرات، أم أن عليه فدية واحدة فقط؟ لو قص أظفاره ثم قص أظفاره ثم قص، يعني قص بعض أظفاره ثم كمل الباقي مرة ثانية، مرة اليوم ومن بكرة وبعده، هل نقول عليه يعني فدية واحدة ولا عليه بعدد ارتكاب المحظور؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، الراجح أن عليه فدية واحدة لأنه محظور واحد، فسواء كرره أو لم يكرر عليه فدية واحدة. أما إذا كرر، إذا كرر المحظور وهو من جنس واحد فعليه كفارة واحدة، عليه فدية واحدة، لو قلم أظفاره ثم قلم أظفاره ثم قلم أظفاره، تطيب ثم تطيب ثم تطيب، غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، لبس المخيط ثم لبس المخيط، وهكذا. أما إذا كرر محظورا من أجناس، بمعنى مس الطيب، لبس المخيط، قلم أظفاره، فنقول لكل محظور فدية، لكل محظور فدية، لأن كل واحد مستقل عن الثاني. وهنا هذا في ارتكاب المحظور، أما ترك الواجب فهذا لا إشكال فيه، في دم ما فيه على التخير. لو أن إنسانا ترك الإحرام من الميقات، لو أن إنسانا ما بات في منى، لو أن إنسانا ما رمى الجمار، لو أن إنسانا ما طاف للوداع، فهنا يلزمه دم. كل واجب من واجبات الحج فيه دم، يلزمه دم. فإذا ترك واجبا من واجبات الحج لزمه دم. إذا كان الحاج متمتع وليس من حاضر المسجد الحرام، يعني مو من أهل مكة ولا من القادمين عليها قبل الأشهر الحرم، فهنا هذا يلزمه هدي، يلزمه هدي. وأما إن كان من أهل مكة حتى لو أتى بعمرة، أو كان من القادمين إلى مكة لكن جاء وجلس في مكة من شعبان من رجب شهر ستة لسنة لسنتين، فهذا يكون حكمه حكم أهل مكة، ما عليه هدي لو حج متمتعا. لو أن إنسانا فاته الحج، يعني جاء لكن ما أدرك عرفة أو أحصر حصل حادث ولا استطاع، فهنا يتحلل بعمرة الذي لم يتمكن من الحج يتحلل بعمرة، هو محرم الآن لكن ما تمكن ما استطاع يصل لعرفة، فنقول يتحلل بعمرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والحاضرين والمسلمين أجمعين. قل أحسن الله إليكم، إذا كان مع المتمتع قيمة الهدي ولم يضحي ويصوم 10 أيام هل يجوز له؟
إذا كان متمتعا وجب عليه أن يذبح هديا، وما دام قادرا عليه فلا يجزئه الصيام، ما دام قادرا على أن يذبح الهدي حتى لو صام ما يجزئ. الله جل وعلا جعل الصيام بديلا للهدي للعاجز الذي لا يستطيع، أما من يستطيع ما يجوز له، لأن هذا مرتب، هذا مو على التخيير، فرق بين اللي على الترتيب بين على التخيير. مثل كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير، كفارة اليمين في تخيير بين 3 أمور، بين عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، خير بينها، فإن لم يجد ما استطاع الثلاثة يتحول للصيام. لكن هنا هو مطالب بأن يهدي، ما استطاع، ما عنده قيمة الهدي، ما عنده قدرة، يقول تحول الصيام، صم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. لكن يقول لا أنا أقدر على الهدي وبصوم، يقول ما يجزئك، لا يجزئك الصيام. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يسقط حق المبيت في منى لمن لم يكن له مكان في منى أم لا؟
من عجز عن المبيت بمنى سقط عنه هذا الواجب. فلو أن إنسانا ليس له مكان، ما عنده مخيم، لا نقول له اذهب وبت في الطرقات، ولا نقول له اذهب وادخل مخيم بغير إذن أهله، لا، تقول ما دمت لا تجد مكانا في منى فعليك أن تبيت في أقرب الأمكنة إلى منى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما هو القول الفصل الراجح في مسألة الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها التنعيم من غير عذر عائشة، لأن هذه المسألة عمت بها البلوى؟
نقول أولا، إن كان هذا الشخص من غير أهل مكة فلا يجوز له أن يحرم من التنعيم ولا غيره، لأن الناس بالنسبة للإحرام والحرم على 3 أنواع: الآفاقيون القادمون من أنحاء الدنيا من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، هؤلاء يحرمون من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق صلى الله عليه وسلم.